الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله رحمه الله: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. كأنه في هذا الحال يصير حاله كالنائم أو كالمغمى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يعلوه الغشي كان يؤتى له بالماء فيصبه على نفسه، ثم إذا أراد أن يقوم للصلاة عاد إليه الأمر كما كان. فعند ذلك قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والمسألة عائدة إلى ما ينقض الوضوء، أما إذا كان الإنسان يدري بما حوله وكان جالسا أو مصليا حتى ولو كان ساجدا عند جماهير العلماء أن وضوءه لا ينتقض من النعسة أو الغفوة الخفيفة إلا إذا خرج منه شيء، فعند ذلك ينتقض الوضوء. وهل النوم ناقض لذاته أم مظنة للنقض؟ الذي يظهر أنه مظنة للنقض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم، يعني أنه لا ينزع الخفين وإنما يمسح عليهما مسحا لأن طهارته تنتقض. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن أبي أويس، قال: حدثني مالك، ما كنيته؟ أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، وأصبح من اليمن، عن هشام وهو ابن عروة، هشام ابن عروة تتلمذ على زوجته فاطمة بنت المنذر وكانت ابنة عمه، واستفاد منها واستفادت منه، فنعم الزوج والزوجة حين يكون الرجل طالب علم وزوجته كذلك، نعم الزوج والزوجة. حتى أن الشر يقل بين الأزواج إذا اشتغلوا بطلب العلم، تقل الخلافات ويقل ضيق الصدر ويحصل الخير، كل مشغول بتحصيل العلم والعمل. عن امرأته فاطمة، عن جدتها أسماء، الله أكبر، بيت علم، هشام ابن عروة ابن الزبير، هشام بن عروة بن أسماء، وفاطمة بنت المنذر بن أسماء، فكلهم جدتهم أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين التي أكرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمت أباها حين الهجرة، وعميت في آخر زمنها رحمها الله ورضي عنها، ولكنها الصابرة المحتسبة. حين قتل ولدها عبد الله قالت للحجاج: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم، يعني لم تتكلم تقول أي نعم، وإنما أشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء، ليس لأنه انتقض الوضوء، ولكن ليذهب ما علاها من الغشي. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الحديث قد تقدم معنا في كتاب العلم، وساقه المصنف في هذا الباب ليبين أن الغشي إذا كان خفيفا لا يقع معه النوم ولا يقع معه الإغماء الشديد أنه ليس بناقض للوضوء. وكل هذه الأبواب التي يأتي بها البخاري غالبا يرد بها على المخالفين، ويبين فيها طريقة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والشمس والقمر آيتان من آيات الله تنخسفان متى أراد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي رواية: فاستغفروا واذكروا الله وادعوا وصلوا حتى ينكشف ما بكم. فلا بأس أن يجمع الإنسان بين هذه العبادات، يصلي فإذا انتهى من الصلاة وما زال القمر في خسوفه أو الشمس في كسوفها أقبل على الذكر والدعاء والتسبيح والاستغفار، فإن ذلك الموطن موطن رجوع إلى الله عز وجل. حتى وإن قال لك الفلكيون أو أصحاب الحساب بأن الشمس ستكسف في ساعة كذا وفي يوم كذا، فإننا نؤمن أن الله عز وجل هو الذي قدر هذا الأمر، وهو الذي أجرى هذا الأمر، وهو الذي يغير العالم العلوي والسفلي. فإن تغير الشمس أو التغير في القمر ينذر بالتغير في العالم العلوي، كما أن الزلازل تنذر بالتغير في العالم السفلي. ولهذا قبل قيام الساعة تنتشر الزلازل والفتن، وكذلك يقع التغيرات في الشمس والقمر. ويخوف الله عز وجل عباده بهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا أخوة، حين يبتعد الناس عن تعاليم الكتاب والسنة ويستغلون بالتلافز والدشوش وما إليها، يشغلهم الإعلام عن طاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف جر رداءه يخشى أن تكون الساعة، ودخل المسجد يصلي والناس يصلون معه، صلى صلاة طويلة لم يصلي صلاة مثلها. وخوف الناس من هذا الحدث العظيم، وهكذا يجب أن نكون نخاف من الله عز وجل ونستغفر ونتوب. فإذا الناس قيام يصلون، هذا حال المؤمنين في ذلك الزمن وفي كل زمن، أنهم يلتزمون شرع الله. وإذا هي قائمة تصلي، أي عائشة رضي الله عنها مع الناس. فجاءت أسماء قالت: ما للناس؟ لأن الحدث لم يكن معلوما عندهم. فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله، لأن الإنسان إذا نابه شيء في الصلاة جاز أن يقول سبحان الله، كما في حديث سالم بن سعد: فإذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فليقل سبحان الله، فإنه إذا قال سبحان الله التفت إليه. فقالت آية، لأنها لم تكن تصلي جاز لها الكلام. ففيه جواز الحديث مع المصلي للحاجة، كأن تبحث عن شيء وتكون في سرعة من أمرك، أو تريد مفتاحا أو تريد شيئا فتقول أين كذا وكذا فيؤشر لك، وإن كان في جيبه أخرجه وناولك. فهذا الدين يسر. فأشارت أي نعم، وفيه أن الإشارة قد تقوم مقام الكلام، مع أنها ليست بكلام عند النحويين، لكن قد تقوم مقام الكلام إذا أفادت. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، أي صلت مع الناس صلاة طويلة، وجعلت أصب فوق رأسي الماء، فيه العمل اليسير في الصلاة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي انتهى من الصلاة، حمد الله وأثنى عليه. وهذه خطبة الكسوف، وهي خطبة واحدة، ومن قاسها على الجمعة وذكر أنها خطبتان فقد أبعد، بل هي خطبة واحدة، كما بينت ذلك في كتابي الذهب المسبوك في أحكام صلاة الكسوف. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطب بالحمد والثناء، الحمد لله والثناء على الله، فإن حق الله هو المقدم. ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار. فيه دليل لمذهب أهل الحق أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الجنة في السماء وسقفها عرش الرحمن، والنار في الأرض السفلى، كما قال الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقال في الجنة كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء عند أحمد وغيره أن سجين في الأرض السفلى، وأن عليين في السماء السابعة. جاء في بعض الطرق السماء الرابعة، لكن السماء السابعة أشهر. والجنة والنار كما أنهما مخلوقتان الآن، رآهما النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين، حتى أنه تقدم وتأخر. قال يا رسول الله ما شأنك تقدمت وتأخرت؟ قال أما حين تقدمت فإني رأيت عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. انظر إلى نعيم الجنة، عنقود لو أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأكلوا منه ما بقيت الدنيا. وأما حين تأخرت فإني رأيت النار، في بعض الأحاديث يأكل بعضها بعضا، حتى خشيت، حتى خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذهم، فجعل يقول ربي وأنا فيهم، ربي وأنا فيهم، فذلك حين رأيتموني تأخرت. ورأى فيها عمرو بن لحي، ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج، ورأى فيها المرأة الحميرية التي حبست القطة حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه مسألة مهمة، اعتقاد أن الجنة والنار موجودة الآن مسألة مهمة، تخالف فيها المعتزلة والجهمية ومن سار على سيرهم. قال ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، وهذه فتنة القبر، نسأل الله أن يسلمنا منها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن طاووس بن كيسان كان إذا صلى ولده ولم يأتي بهذا الدعاء يأمره بإعادة الصلاة، تستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر. ولا يسلم من فتنة القبر إلا أربعة قد تذاكرناها معكم كثيرا، فمن يجيب؟ فبسطان، ها؟ الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فبي تفتنون وعني تسألون. الشهداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. المرابطون لحديث سلمان، ويأمن من فتان القبر. الصديقون على القول الصحيح، مع أن بعضهم لا يقول بذلك، لكن هذا هو القول الصحيح. وكذلك فتنة الدجال فتنة عظيمة، نسأل الله أن يسلمنا منها. إذا خرج لا يسلم إلا من سلمه الله، يفر منه الرجال إلى رؤوس الجبال يفرون منه. والعرب يومئذ قليل قليل، ويفتن به النساء كثيرا، ويفتن به الأعراب كثيرا. يمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وبقية الأيام كبقية الأيام. قالوا يا رسول الله كيف نصلي في اليوم الذي كسنة؟ قال اقدروا له قدره، أي في كل 24 ساعة صلي 5 صلوات. وقد تكلمت على فتنة القبر في مؤلف مستقل، وتكلمت كذلك على فتنة الدجال في مؤلف مستقل، لأهمية الكلام على هذه المسائل التي هي من عقيدتنا ومن ديننا. فيسأل الرجل في قبره ما علمك بهذا الرجل؟ لم يأتي أو لم تذكر أو لم يذكر الراوي مسألة من ربك وما دينك، أو لعله ذكر هذه المسألة دون غيرها لأنها من المهمات، فلا يعرف الرب سبحانه وتعالى إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يجب الاتباع له، فانظر كيف يقول جاءنا بالبينات والهدى، بالبينات العلم، كذلك الهدى العلم، فأجبنا وآمنا واتبعنا. 3 أمور: أجبنا دعوته، وآمنا بما قال، واتبعناه في عبادته وجميع أحواله، فيقال نم صالحا. سمي نوما لأنه يبقى في قبره إلى أن تقوم الساعة. في حديث جابر عند البزار أنه يقوم يمسح عن وجهه ويسألهم أن يتركوه يصلي العصر، لأن الشمس تصور له عند الغروب، فيقول دعوني أصلي لربي، فيقال له نم نومة العروس حتى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم. فليت شعري أن أهل البدع يعلمون أهمية هذا الباب، والله لو علموا أهمية هذا الباب ما قالوا أهل السنة تكلموا علينا، أهل السنة شددوا علينا، أهل السنة يغتابوننا، لأن أهل السنة ينصحون لهم. البدعة ضلال، البدعة عمى عمى، كما قال الشيخ مقبل البدعة عمى، وفي قول الله تعمي وتصم، لا يستجيبون لقال الله ولا لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستجيبون فقط للهوى. ولذا سموا بأهل الأهواء، وسموا بأهل الرأي، وسموا بأهل البدعة، مسميات كثيرة لبعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه إكرام الله عز وجل للمؤمن نم صالحا، هو صالح في ذاته، لكن معناه نم نوما صالحا لا أذى عليك فيه ولا تبعات. فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، علمهم الله بذلك، وإلا ما أحد يعلم الغيب المطلق إلا الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن أعلمهم الله. وربما رأوا من قرائن الحال، فإنه حين يخرج تخرج الروح من الجسد يبشر بروح وريحان ورب غير غضبان، ثم يشاهدون معها ملائكة الرحمة، ثم يعرج بها إلى السماء، ثم اكتبوا كتاب عبدي في عليين وردوها إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قرائن كثيرة يستدل بها على أن الرجل صالح. وأما المنافق أو المرتاب، وهو بمعنى إنما الراوي يأخذ العبارة المضبوطة، يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أي لا يوفق للإجابة. هذه أصول 3 ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول 3، ما أكثر من يعلمها في الدنيا، وما أكثر من لا يحسن الإجابة عليها في القبر: من ربك وما دينك وما نبيك؟ والمسألة لا تعود إلى التحفظ، المسألة لا تعود إلى التحفظ. ولذلك قال لأصحاب التلقين: دعوكم من التلقين. فالمسألة ليست مسألة تحفظ وليست مسألة تلقين: يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان فقل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، لا يثبت فيه شيء. أما هكذا سيلقن الناس المشركين عباد القبور، وربما لقنوا سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لقنوا الباطنية، وهكذا يحكم لهم بالجنة لأنهم تلقنوا المسألة أن الإنسان يستقيم على دين الله. فإذا استقمت على دين الله لو مت مجنونا أو على أي حال كان أجبت، ولو كنت غير مستقيم على دين الله لو لقنك من لقنك ما تستطيع. لأن المؤمن حين يقيمه الملكان يقوم غير فزع ولا مشغوف. انظر إلى وصفهما: ملكان أسودان أزرقان، منظر في غاية البشاعة، أسودان أزرقان معهما مرزبة من الحديد لو ضرب بها جبل لصار رمادا. يقوم فزعا مشغوفا المنافق المرتاب حتى لا يستطيع أن يتذكر شيء، لا يستطيع أن يتذكر شيء، حتى وإن كان يكرر في الدنيا وهو منافق ما يستطيع. أما المؤمن يقوم غير فزع ولا مشغوف، كأنهم أقاموه، كأنه أقيم قام خفيفة، كما ذكرت لكم حديث جابر: تخيل له الشمس عند الغروب يريد يصلي، لأنه كان مشغول بالصلاة ما كان مشغول بالدنيا. قولوا لأصحاب المحلات الذي أحدهم في وقت الصلاة في المحل، بل العمال الذين ربما أحدهم يشتغل جنب المسجد ويسمع الله أكبر الله أكبر، ويشتغل وينصب ويتعب، ما يتعب ما يتعب، تخلص من هذا العمل، تخلص من هذا العناء بطاعة الله عز وجل، بحيث إذا عشت 20 سنة 30 سنة 40 سنة مت تنتقل إلى الحياة السعيدة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحم آباءنا ويرحم أمهاتنا ويرحم جميع المسلمين.